أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف وعفوه. بعد اتضاح المراد بالحكم الواقعي والحكم الظاهري، يقع الكلام قبل تقسيم الحكم الظاهري إلى قسميه المعروفين، وقد اتضح على سبيل البشارة في أصل حجية الحكم الظاهري. والبحث هنا تارة في عالم الثبوت والإمكان، وأخرى في عالم الإثبات، ونحن لا شغل لنا بعالم الإثبات في هذه الأبحاث المعدة لخصوص المبادئ الأحكامية تصورية أو تصديقية. فعمدة عملنا في هذه الأبحاث هي في البحث الثبوتي، وحيث إن ما يتبنى في باب الحجية للقطع بالخصوص أو مطلق الانكشاف تأثيرا على هذا البحث، كان لابد من بيان أهم المباني في هذا المجال. ويمكن أن نتحدث هنا في ظل مباني ثلاث تقدم البحث عنها تفصيلا في بدايات هذه الدراسة، مع التأشير إلى ما له التأثير في محل الكلام. جيد. المبنى الأول هو المبنى الذي ينسب إلى المشهور، والذي هو محرز لدى المتأخرين من علماء الأصول، حيث إنهم آمنوا بأن الحجية ذاتية للقاطع، وواضح من كلامهم أن العقل حاكم بالحجية في طرف الإثبات وفي طرف النفي أيضا، بمعنى أن الانكشاف إذا كان تاما فإنه حجة عقلا، وهذا معنى اللازم الذاتي في طرف الإثبات. وأن هذه الحجية لا يمكن سلبها عنه بوجه، وهذا هو الحجية في طرف السلب أولا. ويقال ثانيا بأن المراد من الحجية الذاتية في المقام، وإن كان هذا مش واضح من كلماتهم لكن نسب إليهم، بأنه إذا انتفى الانكشاف التام انتفت الحجية عقلا، بمعنى أنه لا توجد حجية على مستوى الحكم العقل. طبعا هذا واضح وثابت عندهم، لكن مش واضح أنه تفسير لذاتية الحجية في المقام، أي اللازم الذاتي الذي ذكروه هنا. وعليه فلا يعود العقل حاكما بالتنجيز أو التعذير في موارد الانكشاف الناقص، وإن كان إلى هذا الحد المتفرع على حجية لقات لا تبين حقيقة وأبعاد هذا الحكم العقلي. من هنا استأنف البحث في هذا المجال تبعا لجعل المنجزية والمعذرية تابعتين للانكشاف التام، فأفادوا بأن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، والمقصود من البيان وصول البيان، والمقصود من الوصول الوصول التام للبيان، ويقصدون من الوصول التام أعم من وصول الكبرى والصغرى في هذا المجال، بحيث إذا كانت الكبرى تامة البيان ولكن الصغرى غير تامة متممة البيان فإنه يكفي هذا المقدار. وعلى هذا الأساس أفادوا بأنه يكفي أن تكون الحجية ثابتة بالقاطع بالانكشاف التام، وإن كانت موارد الاحتجاج ثابتة بدليل يتعبدنا وكأنها تامة البيان، اللي هو دليل الحجية نفسه ليس شيء آخر. جيد. أما حيث لا يكون هنالك قاطع ولا ينتهى إلى القاطع، فحينئذ العقل يستقل بالحكم بقبح العقاب بلا بيان. جيد. وعلى هذا الأساس قالوا لا منجزية للظن فضلا عن حالات الشك، فضلا عن حالات الوهم والاحتمال المرجوح. هذا الأمر تقريبا متسالم عليه بين متأخر المتأخرين من علماء الأصول وهم الذين أثاروا هذه الأبحاث. أما أن ننسب إلى المشهور على الإطلاق هذا ليس في محله، لأن مثل هذه الأبحاث غير مطروقة وغير مطروحة في الأصول القديمة كما لا يخبر لا عندنا ولا عند غيرنا. وعلى هذا الأساس فالمقصود بمشهور الأصوليين إذا ما وجدنا هذا التعبير في بعض الكتب هو المشهور هؤلاء، يعني المتأخرون، يعني القدر المتيقن منه من دراسة الوحيد البهبهاني ومن جاء بعده. طبعا ربما وجدنا قبله بالقضية مش حدية عقلية أو رياضية. على هذا الأساس ذهب صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف في بداية بحث الأمارات بعد بيان أحكام القطع بإيجاز، أفاد أنه يقدم أمورا قبل التعرض للأمارات التي قيل بحجيتها. الأمر الأول من هذه الأمور أفاد فيه ما خلاصته أنه لا شك ولا ريب أن الأمارة غير العلمية، طبعا بحسب الاصطلاح غير العلمية يعني قيد توضيحي لازم يكون، ليس مثله مثل القطع في الحجية، وهذا واضح على ما أشرنا إليه. يقول فلا يقتضي العقل حجيته بنحو العلية، الحجية التامة اللي سموها باللازم الذاتي، بل مطلقا، بل لا حجية له أصلا، حتى حجية ناقصة غير موجودة، يعني حجية تختلف عن حجية القطع أيضا غير موجودة، إذن بما هو ظن لا حجية له أصلا. طيب إذا لا حجية له هل يمكن جعل الحجية له؟ أو لا يمكن، يقول هذا أؤجله لأمر ثاني. إذا كان يمكن أن يصبح حجة لابد وأن يتدخل الشارع في جعل الحجية له. واضح، ما بيقول هو الكلام بصراحة أن الدليل الدال على جعل الحجية لابد وأن لا يكون ظنا، كما لا يخفى، وإلا لتسلسل الأمر إن لم ينتهي إلى ما حجيته قطعية وذاتية في هذا المجال، يعني غير محتاجة إلى الجعل من قبل الشارع، بل يستقل العقل بها. ثم أفاد أن الظن لا يمكن أن يكون حجة إلا على هذا الأساس، أو إذا طرأت مقدمات وحالات جعلت العقل يحكم بحجيته، كما في الظن إذا تمت مقدمات الانسداد على أساس القول بالحكومة، لأنه تعلمون أنه في باب الانسداد إذا تمت مقدمات الانسداد يوجد مبنيان رئيسان، مبنى يقول بالكشف يعني كشف مذاق وحكم الشارع، ومبنى يقول باستقلال العقل بالحكم بالعمل بالطرق الظنية لأنها ترجيح للراجح على المرجوح. وظاهر كلامه رضوان الله عليه أن الحجية تثبت حينئذ للظن بما هو ظن، مع أنه لا أظنه يريد ذلك، بل المقصود استقلال العقل بلزوم الاحتياط نتيجة تمامية العلم الإجمالي بالتكاليف الإلزامية الفعلية. والاكتفاء عقلا بالاحتياط في دائرة المظنونات وترجيحها على المرجوحات الموهومات، هذا المقصود، وليس المقصود حجية الظن بما هو ظن كما لا يقبل، ولا يظن بصاحب الكفاية أن يريد هذا المعنى، فتوجيه كلامه أولى من الإشكال عليه في هذا المجال. جاي، هذه خلاصة الفكرة يا أخوان في طرف ثبوت التكليف، ثم بعد ذلك بتعرض لأمر ثاني مشفع لكلامنا فعلا. هذا المبنى هو مبنى مشهور المتأخرين من علماء الأصول كما لا يخفى، ونحن شرحناه مفصلا وعلقنا عليه مفصلا، ما في داعي بعد لي الرجوع إليه، لكن هذا يؤثر في هندسة وسياق الأبحاث في المقام كما لا يخفى، إذ بيت قصيد هذا الأمر هو أن الانكشاف ما لم يكن انكشافا تاما فلا حجية عقلية له، انتهى الأمر. فإذا أراد قائل أن يقول بالحجية له لا بد من الخروج بتدخل من قبل الشارع في هذا المجال، لأن حق التشريع منحصر به. ومقصودهم من عدم حكم العقل أعم من حالات الحكم العقلي وحالات الإدراك العقلي للحكم الشرعي بواسطة العقل، فما لا يقصد يعني لا هذا ولا ذاك موجود في المقام. المبنى الثاني المؤثر في هالأبحاث هو مبنى الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف. طبعا نقول مبنى الشهيد الصدر أنه هو الذي نقحه وشيده، وإلا موجود في الكلمات إشارات إليه قبل الشهيد الصدر. أفاد الشهيد الصدر أن كلامكم من أساسه إنما نشأ من خلل في التفريق بين بحث المولوية وبحث الحجية، يعني بحث المنجزية والمعذرية، عمدة النظر إلى المنجزية. بحث المولوية الذي يبحث في قاعدة شك المنعم، يبحث في علم الكلام عادة، فصلتموه عن بحث المنجزية وبحث الحجية، وجعلتم بحث الحجية والمنجزية بحث أصولي، وكأنه منفصل تماما عن ذاك البحث. هذا ماذا أنتج؟ هذا أنتج لديكم قياس المولوية الحقيقية بالمولويات العقلائية العرفية. في المولويات العقلائية والعرفية لا يمكن أن يقال بحجية إلا في دائرة البيان عادة على أساس عقلي، لأنها مولويات مقيدة مجعولة تتبع قيدها وجعلها، وهي لا تجعل عادة في غير تكاليف المعلومة. يعني في الحقيقة هو مش قائل هذا الكلام، هذه المولويات ترجع إلى العقد الاجتماعي، فهي تتبعه سعة وضيقا، وهي لا تجعل عادة إلا في هذا الإطار. مولوية ذاتية طلقة للمولى عز وجل والتي لا ينكرها أحد في علم الكلام تقتضي الانبعاث عن كل مراد للمولى إذا كان مرادا إرادة لزومية. جيد، وتقتضي الانبعاث أيضا في الإرادة غير اللزومية، لكن لا تقتضي إدراكا عقليا لزوميا. على هذا الأساس انتهى هو، فبعد بحث مطول بحثناه سابقا، طبعا مطول ومقصر، يعني هو نكاته القواعد، إلى أن كل انكشاف لإرادة المولى أمام العقل تستدعي وتقتضي الاحتياط، وأفضى به الأمر إلى إنكار قاعدة طب الإقام بلا بيان، ونشأ مسلك اسمه مسلك حق الطاعة، يؤمن بمنجزية كل انكشاف، مش بحجية كل انكشاف. بعد بدل التعبير يا إخوان، لأن المبنى ما بيبني على المعذرية بالحالات الكشف الناقص، لما نحكي عن حجية بدنا نحكي عن منجزية ومعذرية. جيد، وعلى هذا الأساس انتهى إلى أن الأصل الأول هو الاحتياط عقلا، غاية الأمر هذا الحكم العقلي للمولى، وليس حكما عقليا خارجا عن إطار مولوية المولى. فإذا المولى أعمل مولويته وتنازل فهذا شأنه، وهذا هو الفرق الوحيد بين منجزية الكشف الناقص ومنجزية الكشف التام، لأنه في طرف الإثبات ما سميته بالإيجاب في بداية الباحث، لا فرق بينهما. سميه لازم ذاتي، ما مهم، توسع في المصطلح، سميه لازم ذاتي هنا وهنا، غاية الأمر في طرف السلب يوجد الفرق بينهما، إذ في طرف السلب من الوضوح بمكان إمكان صدور ترخيص الجاد من المولى هنا دونه هنا في حالة القطع. ليش ما ليش السادة بحث تفصيلي مش محل كلامنا فعلا. على هذا الأساس فالظن حجيته ثابتة بحكم العقل إلا أن يتدخل المولى ويقول بعدم الحجية له. كل الظن بعد ما في وسيلة خاصة، كل ما أفضى إلى الظن بالحكم الشرعي، طبعا الظن مش لأنه ظنها، لأنه انكشاف لا خصوصية للظن، مطلق الانكشاف، لكن لأن البحث عن الظن هنا قيل الظن. جيد، على هذا الأساس نحن لا نستطيع الخروج عن هذا الحكم العقلي إلا بتدخل شرعي، وقد ثبت لدينا أن الشارع قد تدخل وأثبت لنا ما سمي بالبراءة الشرعية، من هنا صارت البراءة الشرعية هي المخرج عن حكم العقل المذكور. هذه خلاصة البحث يا أخوان. إذن فالظن حجة. بماذا عن وسيلتها؟ حجية خبر واحد، حجية شهرة، حجية قياس، حجية ما أدري ماذا. طبعا هذا في طرف المنجزية، مع الأمن من جهة، الحكم الإلزام المعاكس، وإلا في طرف المعذرية من الوضوح بمكان أن العقل لا يستقل بشيء من هذا القبيل كما لا يخفى. هذا المبنى مع المبنى المشهور نحن كان لنا تحفظات عليهما، نشأ مبنى ثالث نستطيع أن نسميه. المبنى الثالث هو أن مقتضى قاعدة المالك والمملوك أصالة الحاضر قبل طروء الشرح.
مش في طول طروء الشرح،
يعني لا يحق لأحد أن يتصرف في ملك الباري عز وجل إلا بإذنه، وهذا حكم عقلي أولي واضح في تقديرنا واضح. بعد هذا شو ذكرنا؟ ذكرنا في محله أن الشارع الأقداس أثبت إباحة شرعية فينا نسميها حكم واقعي أولي، لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي سابق، حكم واقعي أولي أحل فيه ما في الأرض، ما في الأرض جميعا. واستظهرنا نحن من عدة آيات وروايات أن هذا منصب على الأشياء بحكمها بموضوعها الأولي بوضعها الأولي. بل أكثر من هذا، الإباحة حتى نستفيدها كحكم شرعي خامس بمقابل الأحكام الأربعة عادة لا يوجد أدلة ونصوص عليها نستفيدها من هذه القواعد. الإباحة الواقعية يعني ما في تنصيص عادة على الإباحة الواقعية بشكل تفصيلي. جيد، في طول هذا، في طول هذه الإباحة الواقعية قلنا نحن إذا شككنا أو ظننا ولم يدل دليل على حجية الشك أو الظن نتمسك بهذه الإباحة. لماذا؟ لأن أدلة التشريع الإلزامية المخرجة عن الإباحة المتمثلة في الأدلة الدالة على الوجوب أو على الحرمة بل حتى على الكراهة والاستحباب هي خروج عن هذه الإباحة.
بداية تشريع تفصيلي خلينا نسمي،
كلما شككنا ولم يكن هنالك حجة على الخروج نبقى عليها. في طول صدور التشريعات قد يدعى تشكل علم إجمالي، قلنا هذا العلم الإجمالي غير منجز لأنه بقدر الوقائع المعلومة هو منحل كما لا يخفى، وتحدثنا بشكل تفصيلي عن هالجانب، جانب ادعاء العلم الإجمالي في طول ضياع التشريعات. مع ذلك أمكننا من بعض الأدلة أيضا وقد بحثنا هذا سابقا إثبات براءة شرعية جارية في موارد الضياع، وإن كنا لسنا بحاجة إليها غالبا، يعني نرجعنا للإباحة الواقعية الأولية. وعلى هذا الأساس يتضح إلى هنا أنه لا حجية لما لم يثبت اعتباره بالخصوص بدليل يدل عليه يصلح أن يكون تدخلا وتشريعا من قبل الشارع يخرجنا عن هذه الإباحة الأولية. فكل مورد نشك فيه في وجود دليل، الشك من قبيل الشبهة الحكمية طبعا، فهو في الحقيقة شك في أن المولى هل قيد الإباحة الواقعية تقييدا زائدا أم لا،
يرجع إلى هذا. وحيث يكون كذلك فنحن لدينا مرجع نرجع إليه يقتضي ذلك. ما تصل النوبة لا إلى قبح عقاب بلا بيان ولا إلى
حق الطاعة كما لا يخفى.
هذا كمان مسلك ثالث، يعني من حيث الهندسة الأصولية صار مسلك ثالث
كما لا يخفى. هذه تؤثر على محل البحث يا أخوان بلا شك ولا ريب.
طيب، خصوصا في تنقيح الأصل اللي تركوه الأصوليون للبحث الإثباتي بعد البحث الثبوتي، لأنه إذا حسمنا الأمر في البحث الثبوتي انتهى البحث الإثباتي بعد.
جاي ثم إن صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف تعرض في طول تعرضه لهذا البحث باختصار للظن بالسقوط، ومقصوده من الظن بالسقوط يعني الظن بالامتثال،
وهذا ما فهمه جميع المحققين من كلامه،
وهذا واضح من كلامه. فأفاد هذا هو كلامنا في الظن بثبوت التكليف. أما إذا ثبت التكليف وتم البيان وارتفع موضوع القاعدة العقلية عنده قبح الإقامة، فهل يكتفى بالظن في السقوط أم لا يكتفى بالظن في السقوط؟ بدي عنوان المسألة
كما يظهر
من بعض المحققين، وفهم المحقق الإصفهاني وجماعة
أن مقصوده بعض المحققين المحقق الخنساري
في مشارق الشموس
في فرع فقهي
في شرحه للدروس تعرض لهذا الجانب، ويظهر منه على سبيل التصيد من كلامه يعني أو الالتزام أنه يكتفي بالظن في السقوط. ثم يعلل صاحب الكفاية يقول ولعله لأنه لا يرى لزوم دفع الضرر المحتمل.
هذا خلاصة ما يفيده في المقال.
هذا الكلام عقب عليه السيد الخوئي، موجود في تقاريري في المصباح في الدراسات
في غيرها، الظاهر مصر على المعنى السيد الخوئي،
كأنه وافق صاحب الكفاية على المسار، لكنه أفاد بأن لزوم تجنب الضرر المحتمل عقلان إنما يقع بحثه في الأضرار الدنيوية، أما في الأضرار الأخروية فإن لزوم تجنب الضرر المحتمل أخرويا متسالم على إدراك العقل للزومه أو له، ومورد البحث هنا في المخالفات التكليفية لمولانا الواجب الطاعة
من صغريات قاعدة شكر المنعم،
ولا شك ولا ريب في أنه ضرر محتمل أخروي، فلا معنى لكون
المحقق الخنساري
ذهب هذا المذهب إذا كان ذاهبا إليه بسبب عدم قوله بلزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي. ما يعني أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وافق صاحب الكفاية على ربط هذه المسألة، مسألة الظن بالسقوط، بقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. ولا أدري عم فهرس بس البحث يا أخوان ماذا فهم الشهيد الصادر من كلام صاحب الكفاية أو مقرره السماء بإذا الخلل من أستاذها إذ لا أجل وكأنه فهم من السقوط شيئا آخر غير سقوط التكليف في طول ثبوته، لأنه عندما تحدث عن أفاد بأننا نحن لا نحتاج إلى التشبث أصلا بقاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لا إثباتا ولا نفي، وأي ربط لبحثنا بهذا إذ لا مجال للمنجزية على أساس مبانيكم من قاعدة قبح الإقامة بلا بيان ما دام الشك في أصل التكليف. فالظاهر أنه فهم من السقوط في مورد الشك في ثبوت التكليف، مع أن صاحب الكفاية يتكلم عن الامتثال الظني في طول ثبوت التكليف ولا يتكلم عن السقوط قبل الثبوت، يعني سقوط المنجزية.
تأتي تتمة الكلام إن شاء الله حتى يتوضح البحث أكثر.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.